الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب المبادرة إلى الخيرات: وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله فيما رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال، وبادروا يعني أسرعوا إليها، والمراد الأعمال الصالحة والعمل الصالح. والمراد الأعمال الصالحة والعمل الصالح ما بني على أمرين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالعمل الذي ليس بخالص ليس بصالح. لو قام الإنسان يصلي ولكنه يرائي الناس بصلاته فإن عمله لا يقبل، حتى لو أتى بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها وطمأنينتها وأصلحها إصلاحا تاما في الظاهر، لكنها لا تقبل منه، لأنها خالطها الشرك. والذي يشرك بالله معه غيره لا يقبل الله عمله، كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يعني إذا أحد شاركني فأنا غني عن شركه، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه.
فيكون العمل حابطا إذا عمل عملا ورجى به غير وجه الله سبحانه وتعالى، فإنه إن كان من أصله، من أصل العمل، وإنما أراد به غير وجه الله عز وجل، فإنه يكون حابطا. قام يصلي من أجل الناس، قام ينفق من أجل الناس، فهذا عمله حابط. وأما إذا دخل الرياء على العمل وقد كان بدأه لله عز وجل فهذا فيه تفصيل. فإن كان العمل يترتب بعضه على بعض ودخل الرياء في جزء منه حبط العمل، وأما إذا كان العمل لا يترتب بعضه على بعض فإنه يبطل فيما تعلق به الرياء. هذا في العمل كمفردات، إذا دخل الرياء العمل. أما إذا كان الرياء في أصل الدين وأصل الإسلام، ما أسلم إلا رياء، فهذا شأن المنافقين، فهذا لا يقبل منه الدين، لأنه ما أخلص الدين لرب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا دخل في أصل الإسلام والدين فهذا كافر، وإذا دخل في عمل من الأعمال فعلى التفصيل الذي ذكرنا. هذا الشرط الأول في قبول العمل. نعم.
كذلك أيضا لو أن الإنسان أخلص في عمله لكنه أتى ببدعة ما شرعها الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن عمله لا يقبل حتى لو كان مخلصا، حتى لو كان يبكي من الخشوع فإنه لا ينفعه ذلك، لأن البدعة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ضلالة، فقال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
وهذا شرط المتابعة. فإذا كان مخلصا لكنه لم يعمل عمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسر فيه على هديه قدرا وصفة وزمانا ومكانا، إذا كان كل هذا شرطا في صحة العمل، فحينئذ لا يقبل عمله. إذن حتى يقبل عمل لابد من توفر أمرين: الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل مخلص عنده إخلاص لكن صلى فجعل سجوده قبل ركوعه وتعمد ذلك وقال حيثما وقع المهم أن أسجد أو أن أركع، نقول صلاتك باطلة. رجل حج فلم يقف بعرفة وهو مخلص لكن لم يقف بعرفة، نقول حجك غير صحيح، لابد من الإخلاص والمتابعة. لما وكيف. فلما سؤال عن الإخلاص، لما تفعل هذا الفعل؟ ابتغاء وجه الله، إذن هذا الإخلاص. لمن؟ كيف تفعل هذا الفعل؟ هذا سؤال عن المتابعة. إذن سؤالان، الدين تسأل في كل مسائله سؤالان، الأول لما فعلت هذا ولمن فعلت هذا، والثاني كيف فعلت هذا. فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن المتابعة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال، يعني سارعوا إليها، بادروا بالأعمال، لابد أن تعلم أن المراد بالأعمال هنا الأعمال الصالحة، ليس مطلق العمل في الحقل في كذا. بادروا بالأعمال يعني الأعمال الصالحة، والعمل الصالح ما توافر فيه الشرطان. نعم، فتنا كقطع الليل. نعم،
ثم قال فتنا كقطع الليل المظلم، أخبر أنه ستوجد فتن كقطع الليل المظلم، نعوذ بالله، يعني أنها مدلهمة مظلمة لا يرى فيها النور والعياذ بالله، ولا يدري الإنسان أين يذهب، يكون حائرا ما يدري أين المخرج. أسأل الله أن يعيذنا من الفتن.
نعم، يعني بادروا بالأعمال قبل حلول فتن قد تفتن الإنسان فتصرفه عن العمل الصالح ولا يوفق إليه. فبادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم. والذي يقع في الفتن هذه والحافظ هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي إما أنه ليس عنده بصيرة يعرف الفتن ويواجهها بالعلم، وإما أنه المنغمس في الضلالة والهوى فهذا يتأثر بالفتن ويحسبها من الأعمال الصالحة. أما صاحب العلم والبصيرة، أما صاحب السنة، فإنه إن شاء الله والناس يعيشون في الفتن هو يعيش في أمن وأمان، لأن له الأمن الكامل والهداية الكاملة، حيث له الإيمان الكامل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من الذي يهديه الله سبحانه وتعالى ويحفظه في أوقات الفتن؟ الذي على الهداية، الذي على الاستقامة. ولهذا نتعلم السنة ونتعلم الحق ونتعلم طريق النبي والصحابة قبل حلول الفتن، وإلا فإذا سقطت الفتنة ولست محصنا فالوقت ليس وقت مذاكرة ولا وقت تأمل، وإنما قد تنغمس الفتنة وأنت لا تدري. كم من الناس قد يكون داعية ومتصدرا ويملأ الدنيا كلاما، فإذا نزلت الفتن تراه رأسا فيه وهو يحسب أنه يحسن صنعا. وما مشايخ الثورات عنكم ببعيد، ملأوا الدنيا كلاما، خطب، رنانة، مواعظ، لقاءات تلفزيونية وغير ذلك، ملأوا الدنيا كلاما، ثم ماذا؟ ثم لما وقعت الفتنة هم الذين أشعلوها وقادوها ورفعوا ألويتها، لأن عوام الناس لا يحسنون الكلام، ليس عندهم بريق الألفاظ ولا فصاحة اللسان. أما هؤلاء عندهم قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، كلمات رنانة تثبت الناس في الفتن، فقادوا الفتن وكانوا رؤوسا فيها. من رؤوس الفتن في العالم الإسلامي في الثورات؟ من رؤوس الفتن؟ هؤلاء مشايخ الثورات. أعطني ثورة من هذه الثورات قاد لواءها رجل من العوام وتبعه الناس، أهي الثورة في مصر؟ أهي الثورة في ليبيا؟ أهي الثورة في اليمن؟ أهي الثورة؟ لابد أن تلبس لبسة الدين وتكلم في من يتكلم باسم الدين، ثم ماذا؟ ثم الانخراط في الفتن، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. حتى إن بعضهم كان على منصات الثورات يخاطب من لم يخرج، من لم يخرج، أيها العلماء اخرجوا، هذا الجهاد هنا، لماذا تؤثرون الدنيا؟ هذا الجهاد هنا، اخرج هنا، تعال هنا. ثم يصلون على من قتل صلاة حماسية، الصلاة على فلان الفلان، هذا له أم وله ما أدري إيه وتركهم لله عز وجل، فهؤلاء يقودون ألوية الفتن وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لماذا؟ لأنهم فقدوا البصيرة فيحسب أنه على الهداية وليس كذلك. فكيف الحصن من الفتن؟ بالهداية، بالاستقامة. ولهذا أهل السنة الجماعة يدركون الفتنة إذا لاحت في الأفق، جاءت مقبلة يقول هذه فتنة، أما غيرهم فانغمس فيها ولا يظن أنها فتنة ولا يظن أنها يجب أن تعتزل. فأهل السنة لهم بصيرة إذا ما فقد الناس بصائرهم، ولهم هداية إذا ما فقد الناس هدايتهم، ولهم ضوابط إذا من حلت الضوابط عند الناس. ضابط، سبحان الله يا أخوان، شوفوا، لا يجوز الخروج على الحكام وإن ظلموا وجهه، خلاص كلكم رحله. الحاكم ظالم، احنا عندنا إجماع أن الحاكم ما يجوز أن يخرج إذا ظلم، بس خلاص. ضابط ضابط، ده باع الغاز وباع الجاز وباع البنزين وباع كذا وفعل وسوى وعمل وإذا آخره، وهيولي ابنه وهيولي ما أدري إيه، وقرب وعمل واشترى وخد أموال، كل هذا تحت بند الكفر ولا تحت بند الظلم؟ الظلم. يبقى لا يجوز إلا أن تدعو له بالصلاح والمعافى والنصح له إن استطعت، فإن لم تستطع فالصبر. انتهت المسألة، أغلق الباب، أغلق الباب. إنما الآخر يعطي الرسائل، هذا ظلم، ولو صبرنا. وقد خرج الحسين وقد خرج ابن الزبير والمنظومة المعروفة، لكن العوام ما يقولون لا ابن الزبير ولا الحسين، العوام يقولون لحمة 55 بقت 75، السكر بخمسة بقى بسبعة، هذا العوام، لغة السكر ولغة الزيت ولغة اللحم، هذا اللي عند العوام. إنما أنت عندك لغة أخرى، مثل الإخوان المفسدين من عشرات السنوات وهم يدخلون حياة سياسية، بماذا؟ بفقههم. من جهة ماذا؟ من جهة المصالح والمفاسد، ونفعل ونسوي. وكثير من الناس تلتفت إليهم، وما كان الشعب يجيش مع هؤلاء أبدا، ما في انتخابات إلا هم أنفسه. ولما دخلها من يحسن الكلام والمصالح والمفاسد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وليس الأمر أن تعرف الخير من الشر، وإنما أن تعرف خير الخيرين وشر الشر، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق حكمية، وقال وأفتت اللجنة الدائمة، وقال ابن عثيمين، وقال الإخوان عشرات السنوات لا يفتحون فتوى من هذه الفتاوى. ونزل الناس وجيشوا الناس بمذكرات معهم، أحسنوا اصطياد الناس، وكل هذا مضبوط عندك بضابط. كل مسألة عندك فيها ضابط، لأن خرجت التنظيمات الإرهابية تحت مسمى الجهاد فعندك أنت الضابط. الجهاد مع ولاة الأمور أبرارا كانوا أو فجارا، قال النبي: إنما يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. الخروج: ولا يجوز الخروج على المتن ولا أمور، بس انتهت المسألة. العزل: أجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. شوف ضوابط، ضوابط. المظاهرات والإضرابات: أفلنابذهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة. من كان له نصيحة لذي السلطان فلو بها علانية. التعطيل، التمثيل: ليس كمثل شيء هو السميع البصير. القدرية، الجبرية: وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. الخوارج، الروافض في الصحابة: نتردى عليهم جميعا، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. محبة آل البيت والطواف بقبورهم والنذر لهم: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. عندك ضابط كل مسألة. متى تفتن إذن؟ تعالى شيخ فلاني دعونا وكنا عند القبر فأمطر الله السماء وأخرج بركات الأرض شفى الله فلان، وإذا مرضت فهو يشفين. اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فعندك ضابط أي مسألة. الأحزاب من أجل الحكم بما أنزل الله وإعادة الخلافة مصالح ومفاسد. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوى فإنها منتنة. المجاز والحقيقة. أجمع أهل السنة والجماعة وأجمع أهل اللغة أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في لغة العرب، وأن أول من أحدث المعتزلة الجهمي. أي مسألة عندك فيها الضابط. الإعذار بالجهل. الشرك ظاهر لا عذر فيه. الجهل مانع في كل مسائل الدين والشريعة، فهناك موانع ولا فرق بين شرك وغيره. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد ذم حتى يبين لهم ما يتقون، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولا فرق بين الشرك وبين غيره، فإن عللت بالظهور فالكفر ظاهر، كفر أيضا بالكفر. فمن تكلم بالتعطيل فكفره عينا ولا تنتظر إقامة الحجة، ومن تكلم بالتمثيل فكفره عينا ولا تنتظر إقامة الحجة. قوم يقولون الله لا يتكلم، قوم يقولون الله لا يحب، هذا أظهر من مسألتك التي لبس فيها علماء السوء على الناس وسموها بغير اسمها محبة الصالحين. فلا تعلق إلا على وصف منضبط. جهل وعلم. الدار دار كفر حكمت فيها بالقوانين الوضعية. الدار تكون دار إسلام إذا كانت شعائر الإسلام فيها ظاهرة ولو حكمها نصراني، والدار دار كفر إذا كانت شعائر الكفر فيها ظاهرة ولو حكمها إبراهيم. فالعبرة بالظهور والخفاء لشعائر الإيمان والإسلام وشعائر الكفر. الحكم بغير ما أنزل الله كفر. ألم تر إلى الذين يزعمون فلا وربك لا يؤمنون ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن الكافرون. كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. هذا فقه الصحابة ومن تبعهم بإحسان. الإيمان يثبت بلا عمل مطلقا ولو لم يأتي بعمل على الإطلاق، طالما أنه قال وصدق فالعمل شرط كمال. والإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر، قاله الشافعي. وعلى هذا قس، فمتى يفتن صاحب السنة ومتى يلعب عليه من قارئ للكتب، ولا أقول من عالم. الضوابط. الضوابط هي العواصم من القواصم. الضوابط هي العواصم من القواصم، والعواطف هي وقود الفتن. الفرق بين الضوابط والعواطف، اكتبوا فرق بين الضوابط والعواطف. الضوابط هي العواصم من القواصم. الضوابط هي العواصم من القواصم والعواطف هي وقود الفتن. فأهل السنة أصحاب الضوابط والقواعد، وأصحاب الفتن أصحاب العواطف. والفصاحة بادر بالأعمال في تانن في تانن. نعم.
والفتن منها ما يكون من الشبهات ومنها ما يكون من الشهوات. ففتن الشبهات كل فتنة مبنية على الجهل، ومن ذلك ما حصل من أهل البدع الذين ابتدعوا في عقائدهم ما ليس من شريعة الله، أو أهل البدع الذين ابتدعوا في أقوالهم وأفعالهم ما ليس من شريعة الله. فإن الإنسان قد يفتن والعياذ بالله فيضل عن الحق بسبب الشبهة. ومن ذلك أيضا ما يحصل في المعاملات من الأمور المشتبهة التي هي واضحة في قلب الموقن مشتبهة في قلب الضال والعياذ بالله، تجدوه يتعامل معاملة يتبين أنها
انتبهتم واضحة في قلب المؤمن مشتبهة في قلب الضال. يبقى الفتنة هتكون فتنة في من؟ للضال، لكن ليست فتنة للموقن المؤمن الموفق صاحب السنة. نعم.
تجدوه يتعامل معاملة تبين أنها محرمة لكن لما على قلبه من رين الذنوب نسأل الله العافية يشتبه عليه الأمر فيزين له سوء عمله ويظنه حسنا. وقد قال الله في هؤلاء: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهؤلاء هم الأخسرون والعياذ بالله.
ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسبون. ولهذا لا يلزم لصاحب الباطل أن يتبين له الحق، لكن يلزم أن يبين له الحق. فيلزم البيان ولا يلزم التبين، أنه يبصر ويدرك أنه على الباطل وأنت على الحق حتى تكون بذلك الحجة قد قامت عليه، لا ما يلزم. وإلا فكثير من هؤلاء يعذرون لو كان الأمر كذلك، لو لم يتبين لهم أنهم على الباطل والرسل على الحق. قال تعالى: ويحسبون أنهم مهتدون. إذن كان حسابهم أنهم على الهداية. قال تعالى: ويحسبون أنهم على شيء. قال تعالى: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالذي يلزم هو البيان ليبين لهم، ولا يلزم التبين. ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم.
وتكون الفتن أيضا من الشهوات، بمعنى أن الإنسان يعرف أن هذا حرام ولكن لأن نفسه تدعوه إليه فلا يبالي، بل يفعل الحرام ويعلم أن هذا واجب لكن نفسه تدعوه للكسل فيترك هذا الواجب. هذه فتنة شهوة، يعني فتنة إرادة. ومن ذلك أيضا بل من أعظم ما يكون فتنة شهوة الزنا أو اللواط والعياذ بالله. وهذه من أضر ما يكون على هذه الأمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال: اتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولدينا الآن وفي مجتمعنا من يدعو إلى هذه الرذيلة والعياذ بالله بأساليب ملتوية يلتوون فيها بأسماء لا تمت إلى ما يقولون بصلة، لكنها وسيلة إلى ما يريدون من تهتك لستر المرأة وخروجها من بيتها لتشارك الرجل في أعماله، ويحصل بذلك الشر والبلاء. ولكن نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يسلط حكامنا عليهم بإبعادهم عن كل ما يكون سببا للشر والفساد في هذه البلاد. ونسأل الله سبحانه أن يوفق لحكامنا بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه.
نعم، هذا على أيام ابن عثيمين رحمة الله عليه، ولا زال دعاة الشر من أصحاب الفتن والشهوات يدعون المجتمع هناك، وهو المجتمع المحافظ، والناس فيه كانوا محافظين. كان من العجب أن ترى امرأة في الشارع تمشي وهي متسترة، صعب هذا. فضلا أن تتصور أن امرأة يمكن أن تقف وتبيع، ولازال دعاة الفتن وراء الناس حتى صارت المرأة تبيع وتشتري وتذهب وتجيء وغير ذلك من دعاة الشر الذين لا يفتؤون من دعواتهم ولا يملون، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا يجب على أهل الحق النشاط في دعوة إلى الله وتبيين الأضرار للناس والشر للناس نصحا لهم. نعم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. سبحان الله، والله يريد أن يتوب عليكم وشرع لكم ما يكون به ذلك، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أن تميلوا ميلا عظيما. نعم،
إن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وهي أعظم فتنة، وهناك أناس الآن يحيكون كل حياكة من أجل أن يهدروا كرامة المرأة، من أجل أن يجعلوها كالصورة كالدمى، مجرد شهوة وزهرة يتمتع بها الفساق والسفلاء من الناس.
طبعا تحت مسمى حرية المرأة، حقوق المرأة، إنما هي في الحقيقة حرية الرجل، وفي الحقيقة حقوق الرجل الشهوانية. ما يتخيلون أن عملا يضار بلا امرأة، أن شارعا يخلو من امرأة، أن سوقا يخلو من امرأة، أن مدرسة تخلو من امرأة، أن كذا يخلو من امرأة، كيف تطيب الحياة عندهم؟ وهل تطيب الحياة عندهم إلا بالمرأة؟ فتاتون أنتم تقول حجاب المرأة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن، تخرج المرأة للحاجة. فدعاة حقوق المرأة هم دعاة حقوق الشهوات، ما يمكن، ما تطيب لهم الحياة إلا بامرأة تؤانسه ويؤانسها وتحدثه ويحدثها. من هنا حملتهم في المرأة مسعورة مسعورة، ويجعلونها قضية كل مجتمع، كل مجتمع من قضاياه البارزة حقوق المرأة، وكأن المرأة مظلومة في الإسلام. حقوق المرأة، حرية المرأة، المرأة محبوسة، المرأة مكبلة. الحمد لله، المرأة في كامل حريتها في بيتها وعند خروجها. الإسلام ما يمنع أن تخرج المرأة، ما يمنع أن تعمل المرأة، ما يمنع أن تتعلم المرأة، لكن تخرج متى وبأي صفة، تتعلم ماذا وفي أي محضن، تعمل ماذا وفي أي مؤسسة. احنا في حاجة إلى عمل المرأة للمرأة، نحن في حاجة إلى تعليم المرأة ما يناسبها للمرأة، نحن نحتاج إلى طبيبة تداوي نساءنا، نحتاج إلى مدرسة تعلم بناتنا، نحتاج إلى امرأة تحيك الثياب لنسائنا، امرأة تكون في أسواق نسائنا، امرأة تكون، وهكذا. نحتاج إلى امرأة تتعلم، نحن نحتاج إلى امرأة تعمل، نحن نحتاج إلى خروج المرأة عند الحاجة، نحتاج إلى ذلك. لكن الكلام عندنا ليس في أصل هذه الأشياء، وإنما في ضوابطها. ما الضوابط؟ الكلمة الضوابط. هم يجعلون الكلمة ماذا؟ لا، هؤلاء لا يريدون ما تخرج، لا يريدون ما تعلم، يريدونها امرأة جاهلة، يريدونها امرأة كناسة طباخة، يريدونها امرأة. احنا نريدها، نريد لها كل خير، نريدها المرأة العالمة التي تعلم نساء الدنيا، نريدها عائشة تعلم، نريدها مجاهدة. ايه رأيكم؟ مجاهدة في الحروب، خذوها في الحروب، لكن بما يناسب حالها. البخاري في كتاب الجهاد اخرج 7 أبواب في جهاد النساء، جهاد النساء 7 أبواب في كتاب الجهاد عند البخاري. 199 بابا في الجهاد، 7 أبواب في جهاد النساء، تتخيلوا الجهاد، الجهاد في سبيل الله، لكن بالضوابط الشرعية. أعطونا الضوابط نعطيكم المرأة إذا كانت في يد أمينة، وإلا المرأة نحتاجها عالمة. عائشة تروي الأحاديث وتعلم الأمة، من أهل العلم من كان من مشيخته النساء، نساء يجيزن الرجال. نحتاج المرأة العاملة، هذا بمرأة إلى طبيبة، نحتاج إلى هذا، لكن تخرج متسترة بضوابطها الشرعي. هل توفقون؟ أبدا. المرأة العاملة وحرية المرأة وخروج المرأة وحقوق، طب خدوها محجبة، لا الحجاب يعوق، ونظرا للمصالح، ولأن امرأة سرقت في عهدي يخترعون قصصا، فللمصالح المرأة تكشف. والله أعطيهم المرأة تعمل، لا يريدون إلا امرأة، ماذا إلا امرأة تخرج متبخترة متعطرة. المسألة ليست خروج امرأة وحقوق امرأة، والمحجبة ما لا حقوق المحجبة هذه؟ ما لا حقوق عندكم؟ وتنزل الكتب تحرير المرأة، حقوق المرأة، المرأة ملف خطير جدا في أي بلد من البلدان. الشيطان حريص، لأن الشيطان يعلم هذا جيدا، ففي باب الشهوات يقفز بالمرأة، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أضر على رجال من النساء، وفي باب الشبهات يقفز بالبدعة ليبدل الدين ويغير الدين، فبدعة تغير الدين وشهوة تؤثر على القلوب، فلا يكون هناك الصيانة في القلوب، وإذا تعلقت القلوب بهذه الشهوات لم تعظم الحرمات، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند رب. من هنا فرق بين هؤلاء وبين عمر، يا رسول الله لو أمرت نساءك بالحجاب ارجع يا سودة فلقد عرفناك، حتى نزلت آيات الحجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ودعوكم من مسألة تغطية الوجه وعدمه، أنتم ماذا تريدون؟ الحجاب ليس، النقاب ليس بواجب، والنقاب والشعر والذراع، أنتم ماذا تريدون؟ تريدون تسطرا كاملا إلى الوجه؟ والله ما توافقون على هذا، والله لو خرجت النساء بالإسدالات والخمر الواسعة والقفازات بدون وجه حتى ولو كانت كاشفة، فما حد الواجب عندكم يا علماء السوء؟ ما حد الواجب عندكم؟ المرأة ما عدا الوجه والكفين، طب اخرجوها يلا ما عدا المرأة والكفين، احنا ما نوافق، اقول من باب التنزل، بيجي الباب لا 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 مش الباب الواسع ده يعني، لكن هو المهم يبقى فيه حاجة اسمها تدينة، حاجة اسمها احترام، احترام. ولهذا نجدها دكتورة في جامعة تدرس الفقه ودرس كذا وبثيابها المتبرجة فقط تغطي الرأس، بس بما يزينه، لا تغطي الرأس بما، لا بما يزينه، غطاء فتنة، غطاء فتنة. إذن هل أنتم فعلا تريدون الحجاب؟ لا ما يريدون الحجاب. فعلا تريدون إكرام المرأة؟ لو أردتم إكرامها إكرامها على وفق ما جاء في شريعة رب، إن جلست في بيتها فهي مكرمة تخرج لنا أجيالا وأجيالا، وإن خرجت في عملها فهي مكرمة ومكرمة بضوابطها الشرعية، فلا يفترسها ذئاب البشر ولا يذبح عفتها ذئاب البشر، والله المستعان. إن فتنة بني إسرائيل، ولذا تقول عائشة كما ذكر ذلك البخاري معلقا، لو رأكنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنعكن كما منعت نساء بني إسرائيل. نعم.
كلمة شيخنا الأمير نايف بن عبد العزيز يقول رحمه الله: إن الذين ينادون بحرية المرأة لا يريدون حريتها بل يريدون حرية الوصول إليها.
تمام. رحمه الله رحمة واسعة وزير الداخلية السعودي رحمه الله رحمة واسعة، فعلا يريدون حرية الوصول إليه. نعم.
إن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وهي أعظم فتنة، وهناك أناس الآن يحيكون كل حياكة من أجل أن يهدروا كرامة المرأة، من أجل أن يجعلوها كالصورة كالدمى مجرد شهوة وزهرة يتمتع بها الفساق والسفلاء من الناس، ينظرون إلى وجهها كل حين وكل ساعة والعياذ بالله. ولكن بحول الله أن دعاة المسلمين سوف يحيط بهم وسوف يكبتهم ويردهم على أعقابهم خائبين.
اللهم عليك بهم، اللهم عليك بدعاة الشر والشهوات والشبهات، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم لا تنفذ لهم غرضا ولا ترفع لهم راية، اللهم سلط عليهم حكام المسلمين يا أرحم الراحمين. نعم.
قال: وسوف تكون المرأة السعودية بل المرأة في كل مكان من بلاد الإسلام محترمة مصونة حيث وضعها الله عز وجل. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من هذه الفتن التي هي كقطع الليل المظلم، يصبح الإنسان مؤمنا ويمسي كافرا، والعياذ بالله، يوم واحد يرتد عن الإسلام يخرج من الدين ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، نسأل الله العافية. لماذا؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولا تظن أن العرض من الدنيا هو المال، كل متاع الدنيا عرض سواء مال أو جاه.
إذن الشيخ بيّن الآن تقسيما، ألا وهو الفتن، الفتن على قسمين: فتن شبهات وفتن شهوات. بيّن الشيخ الفتن على قسمين: شهوات وشبهات. ثم بيّن أن فتن الشبهات من قبل الجهل، وأن فتن الشهوات من قبل الإرادة، إرادة السوء. يبقى إذن الفتن على قسمين: شبهات وشهوات. طيب، وفتن الشبهات نتيجة الجهل وغلبة الجهل، وفتن الشهوات نتيجة فساد الإرادة. فساد الإرادة. نعم.
ولا تظن أن العرض من الدنيا هو المال، كل متاع الدنيا عرض سواء مال أو جاه أو رئاسة أو نساء أو غير ذلك، كل ما في الدنيا من متاع فإنه عرض، كما قال تعالى: تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. فما في الدنيا كله عرض.
نعم، هذه فائدة. ما المراد بالعرض؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا. ما المراد بالعرض؟ أهو المال فقط؟ الجواب لا، وإنما العرض كل متاع الدنيا. العرض كل متاع الدنيا، مالا كان أو جاها أو رئاسة أو نساء. فيبيع دينا من أجل ماذا؟ من أجل عرض من الدنيا، من أجل مال يبيع الدين، من أجل امرأة يبيع الدين، من أجل، وهكذا. نعم.
فهؤلاء الذين يصبحون مؤمنين ويمسون كفارا، أو يمسون مؤمنين ويصبحون كفارا، كلهم يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن، واستعيذوا دائما يا إخواني من الفتن. وما أعظم ما أمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال: إذا تشهد أحدكم، يعني التشهد الأخير، فليستعذ بالله من أربع. يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
هذه نصيحة العلماء الأمة، جزاهم الله عنا خير الجزاء، فإن العلماء يعيشون ظهرهم يحذرون الأمة من فتن الشبهات وفتن الشهوات، هؤلاء علماء السنة. أما العالم الفاجر فإنه يدعو حياته وعمره إلى الشبهات والشهوات، فهم يحبون أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا، ويحبون أن تنتشر البدع في الناس بدعوى الدين. إنما أهل السنة والجماعة العلماء الربانيون هم الذين ينصحون الأمة ويقومون في الأمة مقاما عظيما جدا، فيحذرون الأمة فتنة الشبهة ويحذرون من البدع، احذروا البدع كبارها وصغارها، فمعظم النار من مستصغر الشر. احذروا البدعة مهما كانت صغيرة، إخواني بارك الله فيكم، لا تسكتوا عن مخالفة في الدين مهما كانت صغيرة، فإن الخرق يبدأ صغيرا ثم يعود كبيرا لا يقوى عليه ولا يقدر عليه، إنما في ابتدائه في مهده قد يقدر عليه. ولا ينبغي الإنسان أن يسمح بهذا، ولا أن يرخص له، ولا أن يوجد له فتنة، ولا أن يقول لا تلتفتوا إلى هذه البدعة الصغيرة. من يعني الذي عليها؟ لا تلتفتوا إليه، الذي عليها شيطان يدعو إليه مهما كان حقيرا، فإنه سيجعل له من يسمعه ومن ينشر بدعته. فلا ينبغي السكوت عن أي بدعة، لا ينبغي السكوت عن أي مخالفة، لأنها تبدأ صغيرة ثم تعود كبيرة. كذلك الشهوات، ينصح الدعاة إلى أهل السنة والجماعة، ينصحون دائما في الشهوات، تعلقت بمال، تعلقت بنساء، تعلقت بمناصب، تعلقت بدنيا زائلة، تعلقت بكذا بكذا. أهل العلم لهم لغة غير لغة الناس، لغة أثرية، وأما الناس فلغة البطون، لغة الشهوات. بينما تحدث الناس في الأسعار غلت نقصت راحت جات، هم يتكلمون في تقوى الله، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتح عليهم بركات من السماء والأرض. إن هذه الابتلاءات إنما ابتلاكم الله عز وجل به لترجعوا إلى الله، أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، هذا المراد من هذا الابتلاء، من أجل أن تتضرعوا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فالعلماء يدلون الناس على منبع الابتلاء، من أين يأتي التسلط، تسلط الفقر، تسلط الحاجة، تسلط من أين يأتي؟ من بعد الناس عن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن غير أهل السنة والجماعة ينطون ذلك بالحكام، وتكون اللغة في وقت ارتفاع الأسعار الحكام الحكام الحكام، وكأن الحكام هم الذين بأيديهم الرزق، يبسطون الرزق لمن يشاءون ويقترون ويقدرون عمن يشاءون، حتى ولو فرضنا أنه من الحاكم فالحاكم عقوبة لك، ولو كان هذا من الحاكم فهو عقوبة لك، كما قال ابن القيم رحمه الله: وإنما جسدت أعمال الأمة في صور ملوكها. إذا سلط الله عليك حاكما ظالما فلأنك ظالم، حاكما فاجرا فلأنك فاجر، حاكما لا يراعي فيك حق الله فلأنك لا تراعي حق الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فعلماء السنة يدلون على الطريق الصحيح، ينيرون للناس طريقهم بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من العلم النافع، فهم خير ناصح وهم أمناء، يجمعون بين النصح والأمانة والفصاحة، فهم إذ يتكلمون أفصح الناس وأبلغهم، وهم إذ يتكلمون فإنما مرادهم النصح، وإذ يحكمون فبأمانة، يدلون الناس على قال الله قال رسوله، وللون عناق النصوص. فرحم الله أهل السنة في كل مكان، كيف نفع الله أمة الإسلام بأحمد في زمانه، كيف نفع الله بشيخ الإسلام ابن تيمية الأمة في زمانه، كيف نفع الله بابن عبد الوهاب الأمة في زمانه، كيف نفع الله بابن باز وابن عثيمين والألباني الأمة في أزمانهم. يا إخواني أنصح الخلق للخلق، هم أهل الحق، ولهذا أهل السنة والجماعة وصفهم قول الحق والنصح للخلق، فهم يجمعون بين حق الله سبحانه وتعالى، فيقومون في الناس بالحق الذي أنزله الله، ويحكمون في الناس بما أرى الله نبيه صلى الله عليه وسلم وبما شرع الله، وهم في نفس الوقت أنصح الخلق للخلق. لا يسألون الناس مالا، ما يقولون هاتوا لنخطب لكم، هاتوا لننصحكم، وإنما يبذلون حياتهم دعوة لله عز وجل. أقل طبيب الآن تذهب إلى كشف عنده يأخذ المئة والمائتين وكذا، فإن أجريت العملية فالعشرة آلاف والعشرين والثلاثين، ولو تبسم لك وهو يكشف عليك وأنت تدفع المئات، إذا تبسم لك تقول ما شاء الله طبيب طبيب ما شاء الله. أما العالم يدرسك بكم؟ أما العالم ينصحك بكم؟ لو حولنا هذا إلى مال والله نصيحة العالم التي فيها هدايتك والله لو بذلت له بيتك وبذلت له أرضك لكان دون ثمن نصيحته، ولكنه مع ذلك لا يسألك مالا، يريد لك الهداية مجانا مجانا، يريد أن تكون على الخير، أن تكون على الاستقامة. فهم أنصح الخلق وأعلم الخلق وأهدى الخلق، ومع ذلك لا يسألونك مالا، إن أجرهم إلا على الله سبحانه وتعالى. فلهذا وجود أهل السنة في الناس ضرورة، وهم الناس بحق، والأرض ما تحيا إلا بهم، وأرض لا عالم فيها أرض موات وإحياؤها بعالمها. إحياء الموات تدرسه في الفقه في الأراضي، إحياء الموات وبما تحيا به الأرض، أن تحفر بئرا ولا أن تزرع شجرا ولا أن تحيط بسور. أما حياة الأرض الموات من الهداية بوجود العالم، فحين يوجد العالم توجد الحياة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قالوا هذا بموت العلماء، بموت العلماء. وفعلا يا أخوان خراسان قيمتها في علمائها، نيسابور كانت قيمتها في علمائها، بخارى كانت قيمتها في علمائها، لم يكن بخاري ولا مسلم ولا إسحاق فما قيمة أندلس، وما قيمة خراسان، وما قيمة نيسابور، وما قيمة ترمذ، وما قيمة نسا، وما قيمة بخارى، وما قيمة الأمصار ذوات الآثار. رسالة عظيمة ضعها في شباك سريرك للحافظ الذهبي رحمه الله، لترى كيف أن الأرض تحيا بالعلماء، الأمصار ذوات الآثار. عندنا في بهوت هذه قرية بجوارنا، قرية بجوارنا، ما قيمة بهوت اليوم؟ قرية من القرى، لكن ما قيمتها من 400 سنة مضت يوما كان فيها البهوتي؟ وما قيمة هذه البلدة قيمتها يوما كان فيها؟ الآن همل لا يكاد يسمع بها، لا يكاد يسمع بها. فحياة الأرض بالعلم. نعم نعم. فرض على المخالفين الذي يقول دعوهم يموتون، هذا إن قصد المغمورين الذين لا حس لهم ولا خبر، فهؤلاء لا يرد عليهم ردا يبرز هؤلاء، يبرزهم ويعرف الأمة به، لكن هؤلاء لقمة سائغة لمن في المكان، لا يترك تركا كليا، لكن يترك التشهير به، دعوهم يموتون، هذا معنى يترك، أي يترك التشهير بهم وليس يترك الرد عليه. أنت طلعت في مدح بيش عندك زعتر الإخواني ولا حمص اللي مش عارف إيه، أنت قم به أنت، قم به أنت، لكن ما يصلح أنك تأتي أنت ترد على واحد مغمور لغير معروف في قرية ردا عاما والناس تتابعك، إذا انسى يشهر أمر ويكون ردك عليه دلالة عليه، يكون ردك عليه دلالة عليه. فمثل هذا يترك، المغمور هذا يترك لمن؟ لمن يعرفه في بلدته فيرد عليه وحذر الناس من شره في مكانه، لكن لا يترك أبدا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. فبعض الناس يفهم كلام العلماء في هذه المسألة فهما خاطئا، فيقول دعوه يموت، هذا مغمور دعوه، دعوه ماذا؟ دعوه فلا تشهروه، وليس دعوه فلا ترد عليه. كذلك أيضا يا أخي طلعت مسألة الداعي البدعة وغير الداعي، إنما يرد على الداعي البدعة والرد العام الذي يشهره، إنما الغير داعي إلى بدعة، بدعة يعني إيه؟ يعني ليس من رؤوسها، ليس الذي يؤصل، لكنه على بدعة ويدعو في محيط، هذا منكر ولا ليس بمنكر؟ منكر. إذن ينهى عن المنكر، ينهى عن المنكر. ولتكن منكم من تدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهذا ينهى عن المنكر. فإذا إذا من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فلم يصرف بسلف فليصرف بقلب. أنت رأيت منكرا من صاحب منكر في بلدتك، انهى عن ذلك. لكن لا يأتي شيخ أو يأتي عالم ابن باز مثلا يوم يرد على إمام مسجد المعداوي في بياله، يا الله اسمه هذا اسمه محمد بن علي ابن كذا، إذا اشتهر هذا ممن رد عليه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، ولهذا ابن باز قال في نظائر هذا دعوهم يموتون. إذا لا يترك الرد على المبتدع سواء كان معروف داعية لبدعته أو لم يكن، لكن صفة الرد ما هي؟ صفة الرد ما هي؟ إنما يرد عليه من في محيط، من يقوم به الكفاية، إنما لا تحول الرد عليه إلى دعوة إليه. فكم من إنسان مغمور لا يلتفت الناس إليه فيصبح له قدر عند الناس بسبب ماذا؟ بسببك أنت. نعم نعم هل ايه؟ على ايه؟ يعني المبتدع يعني له طاعات، يعني يؤجر على الطاعات. المبتدع الذي له طاعات وله حسنات وله كذا حسابه على الله، يؤجر، يؤجر ان اتى بها بشرطها الاخلاص والمتابعة. لكن فرق بين اثابة الله وعقوبة الله للعباد وبين الحكم على العباد، فالحكم على العباد لا دخل لك بحسناته، بنى مساجد الدنيا، أطعم فقراء الدنيا وهو مبتدع، فما حكمه؟ مبتدع ضال. ما تقول مبتدع بنى المساجد، مبتدع ملأ الدنيا خيرا، هذا ما يجوز. إنما له حسنات، حسنات المبتدع يثيبه عليها الله وأعلم بها سبحانه وتعالى. لكن البدعة لا تحبط الأعمال فلا يصلح معها عمل، إذا لم تكن مكفرة يكفر بأصحابها، لكنها شأن، لكن شأنها شأن الذنوب، شأن الذنوب. إنما الذي يحبط العمل الشرك وما والاه، ولو أشركوا لحبط عنهم. لكن واحد عنده بدعة عملية أو بدعة اعتقادية ولم يكفر بها، فيكون الميزان له حسنات وسيئات، فمن ثقلت ومن خفت. أما إذا أشرك هذا الذي يحبط عمله، لكن هذه مسألة تكون عند من؟ لله عز وجل. ولهذا نبدعه ولا نكفره، نبدعه ونضلله ونخوفه بالنار ونقول إنه متوعد بالنار، لكن لا نحكم عليه بنار. فما كان لله فلا يحكم فيه، في النار في الجنة يثاب على هذا لا يثاب، لكن القاعدة الشرعية هل يثاب المبتدع بدعة غير مكفرة ويكون فيه الحسنات والسيئات؟ نعم له الحسنات وله السيئات. طيب إذن ما معنى أنه ما يقبل لمبتدع كذا وكذا عمل؟ هذا فيما يتعلق بالعمل المحدث، فالعمل المحدث هذا حابط. طب أمال ما معنى ليس لمبتدع توبة وكذا؟ يعني لا يوفق لتوبة، ليس له توبة، أي بمعنى أنه لا يوفق لتوبة، وغالب أهل البدع يموت مغموسا في ضلالته وفي بدعته. ليس أنه إذا تاب لم يقبل منه، المشرك نفسه إذا تاب لم يقبل منه التوبة. هل ليس لمشرك توبة؟ المشرك نفسه ليس له توبة؟ له توبة، فرعون له توبة، إذا ذهب إلى فرعون أنه طغى فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، إن تابها بشرطها، إن تاب الكافر بشرطها قبل التوبة، فكيف لا يكون المبتدع توبة؟ لكن المعنى أنه لا يوفق لتوبة، المعنى أنه لا يوفق توبة. فمثل هذه الأمور والأثار والأحكام وهذه ينبغي أن تنزل منزلها الصحيح. فإن بعض الناس يقول اترك المبتدع هذا لا تنكر السلف قالوا دعوه وكذا ولا، والسلف فرقوا بين الداعي إلى البدعة وبين غير الداعي إلى البدعة. فرقوا في أي باب؟ في باب أن المنكر يترك النهي عنه؟ لا، في باب التحذير من شره في موقعه؟ لا، إنما في باب إشهاره، في باب إظهاره، فيفرقون بين المغمور وبين غير المغمور، وإلا فكل مبتدع يرد عليه ويبين حاله. لكن هذا البيان يختلف، هذا البيان يختلف. نعم نعم. لا، إذا جاء مبتدع منتكس وقد كان له كتب صالحة فيقول سبحان الله نسأل الله السلامة والعافية، قد تكون على السنة وتدعو بكتب، انظروا إلى فلان كم كانت له كتب يدب فيها عن السنة، كم كان له جهاد، كم كان له، ولكنه تحول بسبب ماذا؟ وجود مانع، لما خرط أهل البدع، لما قرأ في كتبهم، لما شارك هؤلاء مترخصا في بدعهم وكذا بزعم أنه إنما ينفع الإسلام حصل الله كذا، فهذا يسوق عبرة ولا يسوق حكما يثنى عليه. فما قال سئل عن فلان فقال له كتب نافعة جدا ولكنه مبتدع ضال، لا، هذا الممنوع. إنما حينما يقال هذا له وهذا له فانظروا كيف حصل وكيف صار، يبقى هذا يصق مساق العبرة، مساق عبرة، يعني اعتبر فاحذر ألا تكون مثله. فيكون ذكر أهل العلم لأمثال هؤلاء من باب أخذ العبرة، كما قال تعالى واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا وبعدين فانسلخ منها فاتبعه الشيطان. مثل للذين أتاه الله العلم ومع ذلك ما انتفع به، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثل الحمار. احنا بنقول اليهود على علم وضلال اليهود على علم وضلال النصارى عن جهل، حينما نذكر علم اليهود فنذكر علم اليهود لنبين ان العالم قد لا ينتفع بعلم، علم حرف وكتب، ما في اشكالية، ما في اشكالية ان تذكر هذا. احدهم بالامس اقرأ له، هذا كان يمدح دائما عند المشايخ الكبار ثم وكان معهم في التحذير من البدع وكذا، اقرأ له ماذا؟ فوجئت المشايخ بيردون عليه من قديم هذا، بس انا ما كنت اعرف اسمه. المهم السبب بقى اني صار يراجع نفسه، عارفين الفيروس ما بيدخل هذا ولا، والكلام في الحالة بأنا متراجع عنه ونادم عليه واستغفر الله، عارفين انت الورع اللي بيطلع فجأة ده، انا كلام في حسن وكلام واستغفر الله وهؤلاء الدعاء، وان كنت اخالف وان كنت اعترف بالخطأ لكن انا راجع عن تبديعي وراجع عن تضليلي وراجع. هذا الفيروس الذي ينتج نتيجة سوء الفهم والورع الذي يدخل به الشيطان على قلبك، لأن الشيطان يشم القلب. ولهذا تظنون أقوى معركة شرسة من الشياطين تمارس على دعاة أهل السنة، لأنه لو زل واحد زلت به أم، فلهذا يكون جهده على هذا من طرق متعددة، من طرق متعددة، كيف يدخل لربيع بن هادي مثلا، كيف يدخل للفوزان، كيف يدخل، فيشم القلب ويمارس هذا، فممكن يدخلهم باب الورع. انا اخشى الله ما كلفني ما قولك في فلان لكن سيسألني لما قلت في فلان، هكذا يدخله. لا، الله يكلفك لما لم تبدع فلانا، الله مكلفك بهذا وسيسألك لما لم تبدع فلانا. المبتدع الذي توافرت الشهود ودفت الموانع، الله سيسألك عن منكر عظيم لم تنكره، الله سيسألك عن بوق ولسان طالما نطق بالبدعة، عن قلم طالما كتب بالبدعة، عن حزب طالما نشر البدعة سيسألك الله عن هذا. من الذي قعد لك أن الله الله ما يسألني عن فلان لما لم تبدعه لكن سيسألني لما بدعت؟ بتخوفنا يعني انت بتخوفنا؟ الله سيسألك إن بدعته بغير حق لما بدعته، وإن تركت تبديع بغير حق لما تركته. انت مسؤول إثبات هناك. يا جاهل يا جاهل تعلم وراء إبليس وقسمهما إني لكما لمن الناصحين، وانت طالع لنا بالسؤال ده؟ انت بتقسم بالله ما هو إبليس استاذك أصلا؟ ما هو قال لي كده، ما هو قال كده وقاسم أمني لكم لمن الناصحين. ما هي دي مرحلة من مراحله. ما هو يأتيك في ثوب عابد ويأتيك في ثوب عالم. الله ما يسألني لماذا لم تبدع حسن لكن سيسألني لما بدعت حسن. الله سيسألني إن بدعت حسن وإن لم أبدع حسن، إن بدعت حسن ما دليلك وإن لم تبدع حسن ما دليله. سيسألني الله عن فعل المنكر وعدم إنكار المنكر. أنت مدخن، سيسألك الله سؤالين: لما دخنت ولما تركت النهي عن التدخين؟ مسؤول سؤالين، افهم العلم. الله سيسأل شارب الخمر، سيسأل الزاني لما زنيت ولما تركت النهي عن الزنا؟ لأنك مطالب بأمرين: بترك منكر تفعله وبإنكار منكر تراه، وهذا له دليله وهذا له دليله. سيسألك الله لما لم تبدع حسان يا غافل انتبه. سيسألك الله لما لم تبدع حويني، لما لم تبدع عبد الرحمن عبد الخالق، لما لم تبدع علي جمعة، لما لم تبدع. سيسألك الله عن هذا. من الذي قعد لك الله لن يسألني لما لم تبدع فلان ولكنه سيسألني على ما بدعت فلان؟ الله سيسألك عما كلفك به. ولو قال أهل السنة مقولتك هذه وقال أحمد: اللهم اسألنا عن الكرابيس لما تركت تبدع، سيسألني لما بدعت. وقال ابن معين: اللهم اسأله عن ها؟ ايه رأيك؟ هيكون عندك علم اسمه علم الرجال؟ هيكون عندك علم اسمه علم الجرح والتعديل؟ لكن شوف كيف وجه للسنة بالقاعدة العلمية، القاعدة العلمية. أليست هذه غيبة وكذا؟ قيل لبعضهم، قال: اسكت اسكت، فوالله إن لأرحم به من أبي وأمتي. وأحمد قال ماذا لما قيله في هذا؟ قال: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ يسأل أحمد، ده باب آخر أيضا اللي هو الباب الآخر، دي شبهة وهذا الرد عليه، شبهة أخرى. القلب بيقسو، أنا الحقيقة من كثرة الردود وكذا الباب ده بيقسو قلبي، أنا عايز وردي. أنا كم ختمت القرآن؟ كم؟ هل صليت الليل؟ هل قلت أذكار الصباح والمساء؟ هل فهذا الباب للعلماء. أما أنا مسكين، أنا مصحفي، أنا وردي، أنا تسبيحاتي، أنا صيام الليل والنهار، أنا صائم اليوم، أنا صائم اليوم، استغفر الله صائم. ها؟ وبعدين وأهل البدع؟ لا 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 لا، قلبي قلبي. قيل لي أحمد، الرجل شوف العلم يا أخوان، الرجل يصلي ويصوم ويقرأ القرآن وكذا أو يتكلم في أهل البدعة، أيهما الأفضل؟ سؤال. قال أحمد: يصلي ويصوم وكذا، هذا لنفسه. يتكلم في أهل البدعة هذا أنفع، هذا للأمة. خليك أنت في أورادك وخلي المبتدع في إضلاله يضلل الناس وأنت جالس بأورادك. والله العظيم ستسأل بين يدي الله عز وجل. خليك تماما. ما حكمه إذا دعم العدو أرضا فتخلل الديار وجاء سفيها وعسى ومعك أسلحة الرد عليه فتركت أذكار الصباح صفر أكمل وردي؟ استغفر الله، ما حكم ذلك؟ لا يا شيخ، دي مسألة ودي مسألة. أحسنت، دي مسألة ودي مسألة. تقصد أن الرد بالحجة والبيان ألزم من الرد بالسيف والسنان؟ لأن ماذا عسى أن يفعله العدو فينا؟ أخذ أرضنا. وما عسى أن يفعله المبتدع فيك؟ أخذ ديننا وغير ديننا. صح، أحسنت، في فرق. هذا ألزم. صوفي قبوري في البلد يدعو الناس الى الموالد والى دعاء غير الله وانت بتقرأ اورادك. ثم لا تعارض بين عبادة تقوم بها وعبادة وبين جهاد. افهم يا ايها الغافل الجاهل ان العبادة منها الواجب العيني ومنها الواجب الكفائي ومنها المستحب، فلا تعارض واجبا عينيا بمستحب. هذا من جهلك، هذا من جهلك. رتب المطلوب الشرعي. أنت لماذا تعارض بين الأوراد والردود؟ أنت لماذا أقمت معركة لا تجتمع فيها المسألتان، الردود على رد على المخالف قراءة الأوراد؟ ثم تقرأ أورادك وترد على المخالف. من قال لك بأن الرادين لا يقرؤون القرآن ولا يصلون الليل؟ من قال لك هذا؟ لكن هناك ترتيب، الواجبات نفسها تتفاضل، المحرمات نفسها تتفاوت، الحسنة نفسها أعظم من حسنة، السيئة نفسها أعظم من سيئة. رتب. ومن هنا يقول العلماء إذا تزاحمت المصالح قدم الأحلى منها، وإذا تزاحمت المفاسد ارتكب الأدنى منها. دي كلها شبهات في الطريق يرميها الشيطان. فإن كنت صاحب علم تجاوزته، لأنك جواد ماهر، يضعون لك السدة فتقفز وتعلو ولو كانت علو جبل. وإن كنت ضعيفا تعثرت. فهذه شبهات قلبي مرة، لا دعها للعلماء مرة، لا ده مغمور اتركه مرة، لا ده لا، الله سيسألني ولا يسألني. الله سيسألك عن كل ما كلفك، والامر بالمعروف ستسأل عنه، والنهي عن المنكر ستسأل عنه، وفعل المنكر ستسأل عنه. كل هذه اسئله. لماذا جعلت الاسئله بابا واحدا؟ هذا من باب ورع. الله ما يسألني، الله يسألني. والعجيب انهم يجعلون هذه القواعد لصيانه انفسهم ومشايخ، لكن لا يجعلونها. الله ما يسألك لماذا تحذر من ربيع بن هادي، ما يسألك، لا ده لأفسد دون نبتة السوء. لكن لما نجي عند مشايخهم، الله سيسألني والله، وهؤلاء لهم حسنات وسيئات. فين حسنات ربيع بن هادي؟ وفين حسنات الجامي مثلا؟ فين حسنات العلماء دول؟ ما في حسنات؟ لا، ما في نبتة السوء، أشرار. ده دول هؤلاء لا يأمر معروف لا ينهى عن المنكر، لا ينهون عن الشرك. هؤلاء الواحد فيهم يتأبط امرأة ويأتي اليوم يقول جرح وتعديل. هؤلاء خوارج. ده عند العدوي بيسأل عن احمد عبد عوض مش 3-4 ايام، بتضايق جدا. الصفحة دي مش للاسماء، الصفحة دي مش اسماء. احمد عبد عوض الولد يصر عليه ان كذا، يقول والمسؤول عنه عنده خرافات. يعني فين بالعافية بقى طلع؟ لكن هو لا، ما تسأل عنه وما تسأل عنه وما تسأل عنه. وهذه الصفحة ليست، وهذه الصفحة، طب في صفحة طيب تانية اخرى للرد على اهل البدع؟ طب دي صفحة ليس فيها رد، طب في صفحة تانية. طيب انت مثلك مثل الشيخ اللي يقول يا شباب لا تشتغلوا بهذا الجرح، طيب انتم لسه مبتدئون، تعلموا تعلموا. طب وانت شيخ ردت؟ طب احنا طلاب لن نرد لعدم الاهلية. طب وانت الشيخ صرت عندك اهلية ردت؟ انما هو منهج، هذا منهج، لا الشيخ ولا الطالب ولا يريد ان يسمع ما حال فلان. ما حال فلان؟ اما قال سالم الطويل الذي يزعم السلفية انتهى عصر ما حال فلان. ويثنى على رأس التبليغ، ودليله انه جد اولاد رجل بيني وبينه علاقة قوية، وهو جد اولادهم. قواعد يحدثها من يزعم السلفية ثم ينقلب. اللي بقول لكم هذا فلان، هذا اللي بقول لكم، وكان بيثنى على العلماء الكبار ثم رجع بقواعد احدثها في هذا الباب. لهذا الباب، هذا باب خطير. يخرج واحد يقول لك انا مثلا قولك لا تلزمني به ومش عارف الزام بالتبديع ويطلع كذا، ويمشي، والثاني أصل هذا للعلماء ولا يجوز ويمشي، والثالث أصل انتهى عصر الجرح والتعديل وما أدري كذا ويمشي، وإحداث قواعد. تم الحلبي كان مع المشايخ، تم المأربي كان مع المشايخ، الحلبي كان عند ربيع بن هاد، والمأربي كان عند ربيع بن هاد. من أين جاء الضلال؟ صار معطل؟ لا. ممثل؟ لا. قدري؟ لا. جبري؟ لا. من إيه؟ القواعد المحدثة التي يعود بها إلى إبطال النقطة دي، نقطة الجرح والتعديل، نقطة حساسة جدا، نقطة القيام بمنهج السلف وتصور منهج السلف في التعامل مع المخالف نقطة حساسة جدا. كتاب المبتدع، مجالسة المبتدع، الثناء على المبتدع، حزب المبتدع، صفة الرد على المبتدع، كل دي مسائل تنتج قواعد بها يقال القواعد المحدثة لفلان الفلان، ينصح فيها فيزداد تمسك، ثم يكون له أتباع، ثم يكثر الأتباع، ثم يحصل الانحراف. لهذا الأبواب دي لابد أن تضبط بضابط السلف، ليس بضابط شيخ معين تقلده، إنما بضوابط السلف. عندك محكمات تمسك بها، وعندك أمور قد تخرج بها عن هذا الباب. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يثبتنا وإخواننا على السنة إلى أن نلقى. مسألة صعبة لأنك دائما تمشي فيها وسطا بين طرفين، بين طرف يغلو في التجريح فعلا، وبين طرف يغلو في التعديل. ليس الغلو في التجريح فقط يا أخوان، الغلو في التعديل كالغلو في التجريح، إلى غلاة التجريح وإلى غلاة التعديل. اللي بيجعل من الشعراوي هذا رجلا جاهد زي العدوي ولكن عنده أحاديث ضعيف، واللي يجعل من كشك رجلا جاهد لكن عنده أحاديث ضعيف، فهذا هؤلاء غلاة تعديل. والغلو يحارب سواء في التعديل أو في التجريح، فكيف تمشي بالوسط؟ كيف تجرح من جرحه الله ورسوله أوصافا والعلماء أحكاما وتعرف الضوابط، ومن تعدله؟ وهل يقدح في التعديل وقوع الزلة؟ وهل ينفع في التجريح وقوع الحسنة؟ قد يشتبه عليك الأمر، مبدع أحسن، مسنن أساء. فإن لم تبني قواعدك في هذا الباب على فهم السلف ستزل قدمك، والموفق من وفقه الله. يا الله، باب عظيم. ولهذا تجد ماذا؟ تجد ظاهرة موجودة، فلان الفلاني كان قد صنف كتابا في السنة والذب عنها ورد على البدع، إيه اللي حصل؟ طب فلان الفلاني لا يرى الخشوع على السلاطين ويرى كذا ويرى ان الاخوان، وبعدين ايه اللي حصل له؟ ايه اللي حصل؟ اذا المسألة خطيرة جدا. ايه اللي حصل لهذا اللي كان كما يقال مدخلي بقى مخرجي الان ليه؟ مش كان من مداخل اللي بيقولوا مداخلة بتاع الجرح والتعديل، امال ايه اللي اخرجه من هذا الباب؟ الا ايه اللي حصل؟ هذا ليه ابتعد؟ هذا لماذا ابتعد؟ قواعد ومسائل. ما كان رسلان يقول ويحارب إخوان ويحارب الخوارج ثم هو يصبح على منهج المعتزلة؟ إيه اللي حصل؟ مسائل. لهذا المنهج أولا يحتاج ثبات من الله عز وجل وتثبيت وتوفيق من الله، ثانيا ألا يؤخذ المنهج مأخذا سطحيا، ألا يؤخذ المنهج من فتاوى العلماء، إنما تنزل فتاوى، ينزل المنهج على فتاوى العلماء، إنما تأخذ فتوى الشيخ ربيع فأنا أمشي به، فتوى الشيخ عبيد أمشي به، فتوى الشيخ قد يصيب وقد يخطئ، إنما ارجع للمنبع الأصلي، ارجع إلى منهج السلف وبه تعرف إذا كان هذا الشيخ وافق أو خالف. إذا كان الشيخ هذا كلامه يحتاج إلى تقييد فهذه المسألة أو لا يحتاج، فلابد يفهم يسبق فهم منهج السلف ماذا؟ النظر إلى كلام العالم. عالم بيقول علم جرح والتعديل مات، لازم تفهم. إنما الموجود نصيحة زي ما يقول الشيخ فوزان، علم جرح والتعديل خزان، إنما الموجود نصيحة. ده خلاف لفظي ولا خلاف حقيقي؟ يعني الشيخ بيقول لك ما تردش على المخالف، فرق بين لا ترد على المخالف وبين علم جرح والتعديل. انت علم جرح والتعديل في القبور، يعني ما تعلق بحديث واحكام على الرواه، هذا في القبور. انت الان هتنشئ حكما في شعبه، هتنشئ حكما الان في اسحاق، هتنشئ حكما الان في شهر ابن حوشب، هذه احكام انتهت ان كان متفق على قبول او رد، ويبقى الاجتهاد ان كانت محل الاجتهاد. يختلف حكم العلماء في راوي، انت رجح، كما يختلف حكم العلماء في اي حكم شرعي ترجح. انما علم الردود ما ماتش، بدليل الشيخ نفس الفوزان له عشرات الكتب في الردود، بيقول نسميها نصيحه. طيب نصيحه ما هو مشكله مثلا يعني تنزلا، لكن نسميها جرح وتعديل ونسميها نصيحه. نصيحه بالجرح والتعديل ما في اشكاليه. ولو أراد الشيخ الفوزان ألا تكون هناك كلمة جرح وتعديل مخالفون له، إنما يعني إذا أراد يميز بين هذا يقول سموه جرح وتعديل سموه نصيحة ما في مشكلة. زي جنس العمل كده، مش بندافع عن لازما كلمة جنس عام. أصل العام ترك عمل جرح كلياته، لم يكن عنده أصل عمل جواء، ما لم يكن عنده جنس عام. لا لا اوعى تتكلم بجنس، لا هتكلم بجنس، لكن لا أوجب الكلام بالجنس. إنما إن أردت أن تلغي شيئا عن سلفنا، لا نلغي ما تقوله أنت، لكن اللي قاله سلفنا قد يكون على باب الاختيار والتنوع، جرح وتعديل ونصيحة، ما في إشكال، سماها نصيحة، سماها حتى الجرح والتعديل في الرجال، حتى الجرح والتعديل في الرواة الأوائل اسمه نصيحة أصل، اسمه نصيحة، النبي سماها النصيحة. اي جرح وتعديل على جرد نصيحه، فنسميها نصيحه بالجرح والتعديل، ننصح المسلمين بالتجريح والتعديل، دي نصيحه. لكن المهم ان لا تستدل بكلام شيخ فوزان على منهجك انت. ليه؟ لانك لا تريد جرحا ولا تعديلا، والشيخ لا يرى الجرح والتعديل بس ليس تحت مسمى هذا. يبقى اذا لابد يكون عندنا ماذا؟ منهج اصيل نقيد بكلام علمائنا، نوجه بكلام علمائنا، وهكذا. فهذا العلم اللي اخذ من فتوى فلان وعلان، هؤلاء الذين يسقطون سريعا. سألت شيخي فلان فقال، لا، لو شيخ فلان قال تسمي ليست المصلحة في التسمية مثلا، إذا لم يكن عندك توجيه لكلام شيخك أن لا أقصد التسمية في وقت يكون فيه مضرة. لا، لسه أحد إخوانكم بيقول لي أول أمس أنه مثلا عندهم في الصعيد، هل في الصعيد وكذا نذكر رؤوس الصوفية عن منابر ولا نكتفي بتحذير من الصوفية؟ فقلت دي مصلحة ومفسدة، ممكن تذكر رؤوس لو أنت مقبول وقوي الناس تقبل، وإلا فلا تذكر رؤوس مطلقة على المنبر، لكن اذكرهم في الدعوة الفردية. يبقى مش ليس المنهج بقى هنا، ليس الجواب لا تذكرهم مطلقا، لكن لا تذكرهم في حال ممكن تقع به فتنه، وانت على المنبر ممكن تقع بذلك فتنه، لكن خليك زي المجلس احنا قاعدين الان، ها، وانصح وبين وسمي. يبقى المساله هي ماذا؟ هي مكان التسميه، زمان تسميه، مع فلان يصلح تسميه ومع فلان ما يصلح. لو ان واحد فيكم الان جاب واحد الان صوفي محترق متعصب لعلي جمعة الآن هو موجود، أنا لن أتكلم في علي جمعة مطلقا، لن أتكلم. مش أنت جايبه اليوم يسمع الحق؟ ما يمكن أبدأ معه بعلي جمعة، مستحيل. إنما أبدأ معه بفساد علي جمعة، أبدأ معه بالتوحيد، وأبدأ معه ببيان كذا، والدعاء الذين والدعاء الذين والدعاء الذين، حتى تأصل معي شيئا فشيئا، وبعد ذلك هو نفسه الذي يدفع شجرة علي جمعة من القلب. لكن لو جيت انت ابتداء تدفع شجرة علي جمعة من قلبه، لا يمكن. ليه؟ لان دفع هذه الشجرة يحتاج الى مقدمات. أنت بدأت بالنتائج والأحكام، دي مقدمات. الآن لو عندنا شجرة تأصلت في الأرض كيف تدفعها يا إخواني ومتى تدفعها؟ روح يلا هات البلد كلها تدفع الشجرة وهي ثابتة، لا يمكن. ما تعمل ايه؟ بتخلي حولها، تخلي تخلي تخلي، وصاب اليوم وغاد والشهر الجاي، بعدين ايه؟ يجي الطفل بعد ذلك يدفعها، يأتي الطفل بعد ذلك يدفعها، وقد تقع وحدها. هذا يحتاج لمقدمات، والدليل أنت أنك أنت الآن على السنة ولم تكن عليها من قبل. كيف تحولت؟ بمقدمات صارت معك. أليست السنة كذا؟ أليس الحق كذا؟ ألم يقل أحمد كذا؟ واليوم بينحت عندك شيء، وغد ينحت عندك شيء، وبعد غد حتى صرت أنت. ولازلنا يا أخوان، ولازلنا نتعلم، ولازلنا نتعلم في باب الجرح والتعديل، ولازلنا نتعلم في كل باب من أبواب الدين، لازلنا نتعلم في باب الطهارة، لازلنا نتعلم في باب الجرح، في باب الدعوة إلى الله، وهكذا. لأن كل هذه المسائل علوم، والعلم لا يحيط بالإنسان أبدا، وإنما تتعلم شيئا فشيئا شيئا فشيئا. اللي اليوم راح بيتكلم به قد لا يكون الغد بالأمس بيتكلم بهذا. اللي بيبين لك اليوم ليس الذي كان حتى الأئمة الكبار. ولهذا قال بعضهم لما تكلم في بعض الرجال وأن أحمد أثنى عليه وعدله، قال لو علم أحمد ما نعلمه لقال مثل ما نقول. لو أحمد يعلم هذا ممكن يخفى على أحمد شأن إنسان حتى يأتيه العلم في ذلك. نعم
شيخ الإسلام.
نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين.
نعم.
حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف وأحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل.
نعم.
فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله.
عرفت يا أخوان؟ يبقى الله سيسألك لماذا لم تبدع فلانا، أليس كذلك؟ وسيسألك لماذا بدعت فلانا. أنت سؤال يا إما نتيجته حسنة وإما نتيجته سيئة. يبقى سائلك عن هذا، سائلك عن البلغ وسائلك عن الكتمان. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بينة الهدى من بعد ما بيّنه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله. إذن اعلم كده، سؤال عن بيان ما دليلك، سؤال عن كتمان ما دليلك. يبقى السؤال من شقين مش من شق واحد. نعم. لكن كلام العلماء بيحتاج يا أخوان إلى دائما إلى ماذا؟ إلى فهمه. ها تقول شيخ فوزان يقول
يكمل شيخ الإسلام. شيخنا
نعم
شيخ الإسلام تتمة كلامي يقول: إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين.
تمام.
ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولهذا لا تأتي إلى من يقوم بهذا الحق تنصح أن لا يقوم، إنما تأتي من لا يقوم تنصح أن يقوم. لا تنتقد قائما بهذا الجهاد، انتقد كاتما. لا تعب مجاهدا ولكن تعب فارا من الزحف عند التقاء الصفوف. نعم.
وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء انتهى.
عرفتم نفس الكلام اللي احنا قلناه. الشيخ الإسلام يوازن بين جهاد الأعداء بسيف وسنان وجدع البدع بالحجة والبيان. عرفتم هذا أولى، هؤلاء أولى. نعم.
سؤال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: نحن أخوة سلفيون من أوروبا، يعني بالذات من هولندا، عندنا يا شيخ بعض الأسئلة نريد طرحها على سماحتكم الشيخ. نعم. السائل: عندنا هنا بعض القواعد نود من سماحتكم أن نعرف هل هي موافقة لما عليه أهل السنة من أصول ثابتة أم لا. القاعدة الأولى: ننصح ولا نجرح، فما هو تعليق سماحتكم؟ ننصح ولا نجرح؟
نعم نصحح أو ننصح ولا نجرح.
قال الشيخ ما لها أصل القاعدة هذه، ما لها أصل، أهل الباطل لازم من تجريحهم. السائل بالنسبة للقاعدة الثانية إذا حاكم
عرفتم الشيخ فوزان نفسه يقول هذا أهل الباطل صح ولا نجرح، يقول لا هذه قاعدة باطل باطل لازم نجرح. تجي انت بقى عند فتوى عند الشيخ يقصد بها ما يتعلق بأحكام حديثية على رواة أو كذا وتجعلها أصلا. نعم
السائل بالنسبة للقاعدة الثانية إذا حكمت حكمت وإذا دعوت أجرت، فما هو تعليق سماحتكم على هذه القاعدة؟ الشيخ هذه محدثة ما لها أصل، لازم المحاكمة أهل الباطل.
الله المستعان الله المستعان. هذا الشيخ الفوزان اللي بيستدلون به. نعم
السائل بالنسبة للقاعدة الثالثة من العدل والإنصاف ذكر الحسنات والسيئات، واستدل هذا القائل لمنهج الموازنات بالحديث المعروف صدقك وهو كذوب، فما هو تعليق سماحتكم على هذا الأمر؟ الشيخ نقول هذا باطل أيضا، أقول هذا الكلام باطل، الله ذكر سيئات المشركين وما ذكر حسناتهم. السائل بالنسبة لأهل البدع أيضا، الشيخ إيش فيهم أهل البدع؟ السائل هو يقول من العدل والإنصاف أن تذكر حسنات أهل البدع، أن تذكر حسنات أهل البدع والسيئات. الشيخ كذب، هذا كذب كله، سواء تذكر سيئاتهم ولا تذكر حسناتهم، لأن الله ذكر السيئات في الأعداء ولم يذكر حسناتهم. هذه قواعد عرعور. السائل نعم هذه قواعده. الشيخ نعم هذه منقوضة باطلة كلها مردود
قواعد عرعور. عدنان عرعور نعم، وكان عدنان عرعور يوما ما إيه على منهج المشايخ وكذا. سبحان الله هي دي نفس أقول الباب ده بالذات، الباب هذا بالذات عدنان عرعور على حلبي على مأربي على مشهور اسمه هذا اللي راح للمشايخ مؤخرا يطف المملكة، مشهور اللي إلى الآن لا يبدع حسان ولا حويني ولا هؤلاء، بل عندهم وإن أخطأوا كذا ولا يلتفت لكلام علماء. الله المستعان يا أخواني الله المستعان الله المستعان. فتن فتن عند ضعاف البصائر الذين لا يتحكمون إلى كتاب وإلى سنة. نعم الله المستعان. وبعدين يأتي واحد يقول خلاص زار فلانا، بس خلاص طالما زار فلان يبقى الكلام فيه ما يقبل أبدا. زار فلانا، تم كان تم الشيخ فلان زار العباه، تم الشيخ فلان زار مفت، تم الشيخ الفلان زار، ما شاء الله عندك من موانع الكلام في الناس أنه زار فلانا أنه زار علانا. لا، لأنه لو كان عنده أصلا كذا ما استقبله، لو كان عنده كذا ما زاره، لو كان قد لا يعرف حاله، قد يعرف حاله ونصح بينه وبينه، فما أحد حج على أحد زار فلان ما زار فلان راح جاء. الكلام في فلان عنده مخالفات ولا ما عنده مخالفات؟ متى قال السلف لا يتكلم فلان لأنه من أصحاب أحمد، لا يتكلم فلان لأنه من أصحاب الشافعي، لا نتكلم فلان لأنه كان يحضر لفلان، لا نتكلم فلان لأنه فلان قدم له من العلماء قدم له كتابا، فلو كان كذلك لما قدم له الكتاب. كل دي لوازم منخرمة علميا. أنت تتكلم عن الشخص ذاته، فلو مدحه الناس وأهل العلم وهو ساقط في أقوال ما نفعه، ولو ذمه الناس وليس عنده تزكية واحدة من العلم وعنده سنة لنفعه ولما ضره عدم التزكية. ولهذا تزكيات العلم تنفع إن وافقت محلا، العالم يزكي إن وافق محلا صالحا. نعم، لأن العالم قد يزكي على الظاهر بدله، العالم قد يخفى عليه ما يطعن به في فلان، فتزكيته بالنسبة له اجتهاد. نعم تفضل. تزكية العالم من الكتاب لموضوعه، قدم لهذا الموضوع. أنا ممكن أخذ كتاب من فاروق ووديه للشيخ الفوزان وأقول له هذا الكتاب الشيخ يعني لو تقدم، فقرأ الكتاب فوجد موضوع الكتاب جيد والمؤلف أحسن فيه فقدم له. طيب حال فاروق مسألة أخرى. يبقى عندنا مسألتان، مسألة تعلق بمادة الكتاب، علامة الشيخ فلان يقدم الكتاب وفيه مخالفات، ده السؤال، لكن لا علاقة بالكتاب يقدم وبين المصنف له. طيب إذا العالم زكى موضوع كتابه فيه مخالفة يبقى نتكلم في المخالفة حتى لو زكى العالم كتابه فيه المخالفة. طيب لو العالم زكى المؤلف وعند المخالفات نتكلم فيه بموجب المخالفات، ولأن العالم قد يقدم لفلان ويزكي فلان في وقت ما عنده مخالفات. يعني الآن لما أنت تأتي بتزكيات المشايخ القديمة لبعض من ذكرنا مثلا، طيب تبدل الحال، أنت عندك حتى الحكم على الرواة ثقة وثابت، لكن اختلط، يفرقون بين الرواية عنه قبل الاختلاط ورواية بعد الاختلاط، هو عالم إمام لكن يفرقون. فماذا حتى لو زكى الشيخ صاحب الكتاب؟ لكن هي فتنة، هي عموما فتنة، وأقوى الأسلحة التي يستدل بها هؤلاء، أقوى الأسلحة زلات العلماء، أو أقوى الأسلحة أحكام كانت على أحوال ثم تبدل، لأنه متمسك بكده. هو أصلا زي الدكتور اللي قابل رئيس الجمهورية مرة فراح عامل الصورة حطاها في العيادة، أفضل دكتور في الجمهورية، ده الرئيس سلم عليه، ولو أخذ جائزة مش عارف إيه كده في الإيه كده خلاص بيبروزها، خلاص دي تنتهي، ده مروج له. طيب الدكتور ده بعد ذلك صار وصار وصار وصار، لا اللوحة متعلقة لسه ما زالت، طالما اللوحة متعلقة يبقى لسه التزكية قائمة. هي فتنة فعلا وابتلاء، ولهذا ما يجيب عنه ويتعامل معه التعامل الشرعي إلا موفق إلا دارس، إنما أنت عندك تزكية خلاص التزكية دي وكأنها إيه؟ تزكية مؤبدة، وكأنها تزكية بنص لا تتبدل ولا تتغير. يعني ممكن عالم يزكى اليوم، ممكن فعلا هو الآن عالم سنة، طيب غدا قد يكون له أمور ينحارب بها، ولهذا ما زال أهل العلم يتكلم بعضهم في بعض، وأنتم تعلمون في العالم الإسلامي ناس بيتكلم فيهم الآن وكانوا بالأمس يحال عليه، العالم اللي بيحذر منه اليوم هو العالم اللي كان بيحيل عليه بالأمس. هل هذا لشهوات؟ لا، لتبدل أحوال، لتغير أحوال. أنت تحضر للشيخ اليوم لأنه على السنة، طب لو غدا الشيخ انحرف تقول كان؟ لا، أنت بتتكلم عن يومه الآن، هل يتلقى العلم عنه الآن؟ لا، وما تعاتب، يقال أنت تبدعه الآن وانت اصلا تربت على 10 سنوات؟ لا، احد اخوانكم بيستشيرني في شيخ معين في المملكة، بحذر منه مع انه كان من مشايخنا، بحذر من الحضور له الان، وكان من اقوى الناس في العقيد، انفتح ملف الفرق أشعر وماتريدية وكذا ولا ينبئك مثل خبير، أقوى من رأيت عندي أنا، أقوى من العثيمين. شفت بقى شيخ أقوى من العثيمين يحضر منه الآن. لكن إن سألت في الإخوان والتبليغ وهذه والأمور اللي بتموج في العالم الإسلامي من فتن، بحر صفر، بل فتنة فيها، فتنة فيها، طالبان يريدون إقامة الإسلام ويريدون ما أدري إيه، سليمان العلوان وكذا التكفيري هذا، لا ده عالم الطريفي ناخد منه، التبليغ عندهم ماذا الإخوان، هذا يحال عليه؟ هذا ما يحال عليه، هذه أمور طرأت. ومثل ما تكلم العلماء في ابن جبريل، ابن جبريل في مصاف العلماء تكلم العلماء فيه سقط، علمك هذا تدافع به عن سقط ودفاع تفصيلي وتأصيلي تفصيلي وتأصيلي، مثل مثل ابن حجر ومثل مثل كذا وهؤلاء، ولو أننا تركنا وهؤلاء جاهدوا ولحسن البنا ما أدري إيه، ولا إيه هذا الكلام، هذا كل كلام العلماء أنت أهدرته خلاص سقط بك. والآخر اللي تكلم ينصح شيخ ربيع في سيد قطب بكر أبو زيد ويدافع، بل يجعل أسلوب سيد قطب أسلوب الأديب اللي كذا وأسلوب ربيع بن هادي أسلوب طالب الإعدادية، إيش هذا الكلام؟ إيه الكلام هذا؟ فنسأل الله السلامة يا أخواني، نسأل الله العافية. يعني أناس يا أخواني في العلم رتب وفي وقت ما وقت يذبون عن سنن، فإذا التزكية ليست حصانة وعصمة إلى الممات. الله خاطب الأنبياء وإن لم يقع منه ماذا؟ ولن يقع لأنه معصومون، ولا ولو أشركوا لحبط على مكان عمله، لبيان أحكام، لئن أشركت لحبطن عملك ولئن ابتدعت لتغير حكمك، صح يا عبد الرحمن؟ يبقى إذن الأوصاف منوطة بأوصاف، فهذا فقه منوط بوصف، ما زلت على ذاك، هذا سني منوط بوصف، ده حكم، حكم سني منوط بوصف، قيامك بالسنة، مبتدع منوط بوصف، قيامك ببدعة، طب سني فابتدع، مبتدع فتب وصار من أهل السنة، يتغير الوصف ولا ما تغير؟ فكما يتغير من مبتدع إلى سني يتغير من سني إلى مبتدع، كما يتغير من مشرك إلى موحد يتغير من موحد إلى مشرك. عندك نواقض يقلين للإسلام، عندك نواقض للإسلام وأصله، وعندك نواقض لكماله. اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد وهو سيف الله المسلول، من فعل ما يعني فعل، أبرأ إليك ما صنع خالد، يا أسامة أقتلت بعد أن قال إله وبيقتل في سبيل الله؟ تباتم أخواني بارك الله فيكم. يبقى المسائل توزن بقواعدها، ومن أجل هذا لابد من فهم محكم السلف. خذ هذا العلم من منبعه، لا تأخذه من فتوى الشيخ، من تعامل الشيخ في وقعة عين، من تعامل الشيخ مع معين، لأنه قد يصيب ويخطئ. فلا تجعل كلمة الشيخ في فلان هي الضابط، لا، هي المضبوطة بالضابط، هي المعروضة على الضابط. كلمة العالم يؤخذ من قوله ورد، إنما الضابط لا، إنما القاعدة لا. عالم بينكر اسم من أسماء الله الحسنى لأن الحديث ضعيف عنده، أقول بقى أنا فتبين بهذا أن قاعدة الأسماء ليست توقيفية مثلا، أو أن هذا ليس من أسماء الله، أو عالم أول عالم زل في صحابي فتكلم كلمة تتنافى مع حرمة الصحابي، هذا كله لا نجعله منهجا. ولهذا الذين يلتقطون مقاطع ويلتقطون أسئلة لا يمكن يستوي المنهج عندهم، هتيجي جايب لك بمقطع، طيب كويس اشتبه عنده الشيء وبدأ يتغير، طيب أجبت عن المقطع راجعتين، بكرة جاي لك بمقطع جديد، مقطع لفوزان ومقطع لربيع ومقطع لابن تيمية وما شوف واحد بعيد لمقطع مثلا. قد نفهمه ازاي ده؟ ابن تيمية بيقول رحمة الله عليه، المتأول الذي قصده متابعة الرسول لا، المتأول الذي قصده متابعة الرسول لا يكفر بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ، وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية. وأما المسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها، وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة، تكفير المخطئين في مسائل الاعتقاد لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خلفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية، ووقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة كبعض أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيره في المنهاجه. وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها، وهذا القول لا يعرف عن أحد من السلف. يعني إذن احذر أن تكفر مبتدعا في هذا، وهذا لا يعرف عن السلف. كيف وفي أهل بدعة كفروا؟ وأما مسائل عقائد فكثير من الناس كفرة مختلفة فيها، وهذا القول يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين. ما المراد بكلام شيخ الإسلام؟ أي فروق؟ لا خلينا في العبارة دي، ليس كالكفر أصلي، يعني يكفر لكن ليس كالكفر أصلي. طيب هذا الدكتور فاروق بيقول لك يكفر لكن ليس كالكفر أصلي، يعني يكون شيخ الإسلام يقصد أنه ليس كالكفر أصلي. طيب ها ها قول يا رضا. وما بس هو انه بيقول واما مسائل عقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها، وهذا القول لا يعرف عن احد من الصحابه والتابعين لهم باحسان ولا عن احد من المسلمين، وانما هو في الاصل من اقوال اهل البدع. ها أه؟ طيب على يعني من شيخ الإسلام ليفرق مسائل العلمية والعملية، فالخطأ في هذه قد لا يكفر ويفسق. تأويل مقبول. ها جيد. المسألة ليست فيها لبس ولا أي شيء. الشيخ يقول وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيه، حتى لو من أهل السنة يكفر المخطئ فيه. طيب هذا أخطأ في هذه المسألة، مسائل اعتقاد وهو مجتهد وسلفي سني، تكفره ليه؟ هذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين، إنما هذا يناقش في خطأه، لكن بمجرد الخطأ يكفر؟ لا، ولهذا قال كفر المخطئين، مش كفر أهل البدع المقيمين عليها. فهذا له تفصيل آخر، شيخ الإسلام يبين أن هذه المسألة مختلفة فيها، منهم من يكفر البدع، منهم من لا يكفر كذا، والحق أنه يكفر ولا يكفر، يكفر إذا قامت الحجج عليه وتوفرت الشهود ودفع المانع، ولا يكفر ما لم يكن كذلك لو عنده تأويل حتى ولو ضعيف. لكن اللي يخطئ في العقيدة يكون كافر على طول كذا مباشرة؟ من أخطأ في العقيدة كفر؟ هذا القول لا يعرف عن أحد من المسلمين، بل هو قول أهل البدع الذين يتدعون البدعة ثم يكفرون بمن يخالفها. يبقى شيخ زين بتكلم في الخطأ، المتأول الذي قصده متابعة الرسول لا يكفر بل ولا يفسق، يعني حتى في مسائل الاعتقاد قد لا يفسق حتى ولا يبدع، وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية. نعم ايوه كلامك جيد في النزول على الركبتين واليدين، انما مسائل الاعتقاد لا، المخطئ فيها كافر، فكثير من الناس كفر المخطئين فيها في العقائد، وهذا القول لا يعرف عن احد من الصحابة والتابعين لهم باحسان، يعني لا فرق بين مسائل عقائد وغيرها من هذه المسائل. إذا أخطأ لغياب حق، إذا أخطأ لتأويل له وجه ولو كان ضعيفا، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجميع. الشاهد يعني أنه لابد يكون عندك الأصل المحكم الذي ستفهم في ضوئه كلام أهل العلم في مثل هذه المسائل. نعم، ولهذا من المسائل القافزة التي ينبغي أخواننا أن نعنى بها اليوم ها مواجهة المتسلفين العيال السلفية، والحذر من إحداثهم قواعد تنبهوا، دول أخطر من الإخوان اليوم، دول أخطر من التبليغيين، دول أخطر. ليه؟ لأنهم يتكلمون بلسانك ويلبسون ثيابك، رجالهم رجالك، كتبهم كتبك في الظاهر، لكنهم حقيقة منهجهم يجمع بين المناهج المحدثة، فانتبهوا أدعياء السلفي. هذا الموضوع الثاني يا أخواني، ضوابط الجرح والتعديل والقواعد السلفية في هذا الباب. يبقى موضوعان، موضوع يتعلق بالأعيان وموضوع يتعلق بالأوصاف بالأعيان انتبهوا الخطر أدعاء السلفية بالموضوع بالأوصاف موضوع الجرح والتعديل. الخلاف مع الناس الآن يا أخواني مش في التعطيل والتمثيل والقدر والجبر وسب الصحابة وعدمه، لا، كلما كان اشتباه الواحد بالسنة أكثر كلما كانت مخالفته أخطر. يعني أنت مخالفتك مع حسان في العموم سلفي، أشد مخالفتك مع الإخوان. طب مع رسلان أشد مخالفتك مع حسان. ليه؟ حسان ما وقفش على منابر يقول الخوارج والمظاهرات والثورات والخروج على، لا، ده هو اللي وقف في الميدان يدعو، إنما رسلان لا. فكيف تسقط رسلان بثقافة الميدان وهو يحذر أصلا؟ فهناك ميدان لحسان سقط به حسان فنجح فيه رسلان، وهناك ميدان رصف فيه رسلان، فهذا ميدان الخروج وهذا ميدان العزل. يبقى ده أخفى وأوقع. ولهذا إلى يوم كان ممكن في إخوة معاه شيخ هشام مع السنة ومن مشايخنا، والشيخ رسلان على السنة ومن مشايخنا، وأنا أرى أن الشيخ رسلان ما ليس مخطئا في العقيدة ولا في الله ولا في الأصول ولا شيء منها، لأخفى من هذا. فإذا لابد من التنبؤ لهذا الباب ووضع القواعد في هذا الباب حتى يسلم لك هذا الأمر. والقواعد كيف تنضبط إذا أخذت من ضوابط المنبع؟ لا تأخذها بالفتاوى، الفتاوى يستأنس بها ولا يثبت بها أحكام منفصلة إلا ما وافق الدليل، فإنه يثبت بأحكام أحكام علمائنا على عين ورأس، وأحكام علمائنا لا يجوز الخروج عنها. لكن الشاهد العالم قد يصب ويخطئ. تعرف صواب العالم من خطأ كيف؟ بعرض على الضابط الأول. فقصدي لا تنشغل بالفرع عن الأصل. يبقى أنت تفهم كلام العالم في ضوء ماذا؟ الضابط. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظ الله تعالى: ابن باز في يوم من الأيام زكى فلانا وفلانا وتبين له خطأهم، فقال عنهم دعاة باطل، يأتي أهل الباطل ويشيعون تزكية ويدفنون الجرحى. لو فرضنا أن ابن باز والألبانية استمروا على التزكية إلى أن ماتوا، ما عندهم إلا هذه التزكية، هل يلزم الناس أن يأخذوا بتزكيتهم ويغمضون عيونهم ويقفلوا عقولهم عن أخطاء فلان وفلان الذين زكاهم الألباني أو ابن باز؟ الأخطاء واضحة والجرح واضح، فهل يجوز لمسلم أن يتعلق بتزكية فلان وفلان والجرح واضح في هذا المزكى؟ الجرح واضح، هؤلاء متعلقون برؤوس أهل البدع، ومنهم سيد قطب يوالون ويعادون من أجله وأجل أمثاله، ويؤلبون الغواء والهمج والرعاء على محاولة من ينتقدهم ويبين ضلالهم. هذا جرح قاتل، وألفوا المناهج والكتب في تمجيد هؤلاء، هذا جرح خطير جدا. لو كان هناك أهل سنة واعين، والله لو زكاهم ابن باز والألباني ما نفعهم هذا ما دام هم جراحهم.
وربيع بن هادي واحد لو زكاه، بس هو المتكلم، لكن لو زكاهم ابن باز زكاهم وربيع بن هادي ثم تبين أنهم على خلاف هذا أو طار حكم بعد هذا، فالعبرة في الاتباع. هم ربوا الأمة على هذا. ابن باز قال أنا من زكيته لا يجوز تبديعه. نعم،
ما دام هم جرحوا أنفسهم بمواقفهم وبأفكارهم والمناهج الملتوية التي سلكوها في محاربة أهل السنة.
هذا كلام صحيح، كلام الشيخ تقعيد سلفي، هذا تقعيد سلفي. فلا تأتي أنت اليوم تقول زكاه الشيخ ربيع، لأن الشيخ ربيع نفسه يقول لك الآن ويؤصل أنه حتى ولو زكاه ربيع زكاه على ما ظهر له، زكاه في وقت كان يستحق التزكية، ولهذا نفس الشيخ ربيع تكلم في من زكاهم يوما ما، زكى فلانا ويحذر من فلان. نعم.
قال أيضا: أنا والله زكيت أناسا في هذا العام، والله لازموني وما شاء الله تنسك وكذا وكذا وكذا، ثم ظهر لي جرحهم.
طيب.
أنا إذا صلى معي وزكي وكذا وذكر الله وسافر معي وإلى آخره، أشهد بناء على ما رأيت لا أزكي على الله أحدا، لكن يأتي إنسان آخر عرفه أكثر مني، كشف عنه أخطاء وكشف عنده أشياء تقضح في عدالته، فيجرح فيجرحه بعلمه ويبرهن على جرحه بالأدلة ويفسر جرحه، فيقدم جرحه على تعديلي، وأنا أستسلم صراحة، قدم الأدلة على جرح هذا الإنسان أقول خلاص الحق.
لو زكى ربيع بن هذا رسلان، لو زكى، شوف في بعض ضعاف العلم يقول إيه، طب ما أنت أعطيت أوراق هذا عند الشيخ ربيع وكذا، فعلا أنا أعطيت لكن ما قرأت، وكل بها من يراسل ليرد عليها وما راسله. لكن نفترض ان الشيخ زكى، ان وافقت تزكيته الدليل قبلت والا فلا، فالجرح المفسر الحقيقي الثابت يقدم على تعديل مجرم. في بعض الناس قد تزكي بعض دعاه في العالم الاسلامي يقول هذا بيقوم بالسنه وهذا كذا بحسب ما يصله، ما في مشكله. زي في يوم الأيام أيضا كنا نزكي رسلان بالعموم ما اطلعنا على شيء عنده، ثم لما بان منه أشياء تكلمنا فيه فعادي. نعم.
قال: يعني الضعف العلمي يؤدي إلى مثل هذه التفاهات.
أيوة.
قال فلان قال فلان.
تمام. هذا هو اللي احنا نتكلم فيه. شوف ده راجع لضعف علمي، ده راجع لتأصيل القاعدة، راجع تأصيل الأصل. ولهذا إذا أردت أن تصور الأصل شوف ابعد عن تعد عن الأسماء، أنت جايب مقاطع وأنا جايب مقاطع، لا ارجع للأصل والمنبع الأساسي. نعم.
عندنا منهج يميز به أهل الحق وأهل الباطل. فلو أن أحمد بن حنبل جاء الآن وزكى فلانا وفلانا، ثم وجدنا أن هذا الإنسان لا يستحق هذه التزكية من أقواله وأعماله وكتابته وأشرطته، هل يجوز لنا أن نتعلق بما زكاه به ذلك الإمام ابن باز أو الألباني أو أحمد بن حنبل أو غيرهم؟
بلغة بقى العصر، هي اللغة لغة يعني إيه إن صح التعبير، لغة المصاطب، ماليش علم. وهل خفي على العلماء؟ ده كمان إيه، ده فيه كمان أوسع، لقد عاش في بلد فلان ولم يتكلم فيه، ده عاش في البلد مش بقى زكاه العالم، ده عاش في بلد العالم ولم يتكلم فيه، وكمان ده عاش في عصر العلماء ولم يتكلم فيه. يعني كل هذا العلماء يقف عليهم امره وانت لا تعرف هذا؟ ما هو نفس المسألة، كل مشايخ مصر مخطئين وانت المصيب، ما انت عندك، ما انت بتواجه بهذا اصلا. يعني لا عجبك فلان ولا علان ولا اخره، يعني عايز تفهمني ان كل دول خطأ وانت مصاب؟ ما هو نفس المسألة لما تيجي تجرح فلان، يعني عايز تفهم ان كل العلماء مش فاهمين وانتوا اللي فاهمين؟ كلها قاعدة متهافتة متهافتة. كل الصحابة في الموقف هذا لا يعلموا، وعلم عبد الرحمن بن عوف ان النبي قال: اذا سمعتم عن الطعون بأرض فلا تدخلوا. ايه الاشكالية؟ عمر بن الخطاب لا يعرف سنة الاستئذان ويعرفه ابو موسى الاشعر، ايه الاشكالية يعني؟ ابن عباس لا يعرف ربا الفضل ويعرفه الصحابة كله، ايه الاشكالية يعني؟ ايه الاشكالية؟ منهج عتيق. ولهذا يا اخواني السلفية كلمة قوية، كلمة يا اخواني هي القلب، ان كان لك ان تحيا بلا قلب تحيا بلا سلفية. سلفية السلفية كلمة ضخمة ضخمة ضخمة. السلفية ليست مقطعا، السلفية ليست فتوى، السلفية ليست رأي عالم، السلفية ترجمتها الحرفية الحرفية ما أنا عليه وأصحابي اليوم وأصحابي. طب ما أنا عليه اليوم وأصحابي بعمومه، ما أنا الذي أنا عليه اليوم وأصحابي عام، وهذا العام يحتاج علم ويحتاج رسوخ ويحتاج إلى تدبر. لهذا قلنا ما يصلح السطحية في هذا المنهج أبدا. سطحي هتبقى حلبي، سطحي هتبقى عبد الرحمن عبد الخالق، سطحي هتبقى عرعور. موضوع على فكرة زيك بالضبط، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. الرد على الصوفية، الرد على الروافض، الرد بيقولوا كده. وبيقولوا ابن تيمية شيخ الإسلام، وبيقولوا أحمد بن حنبل إمام السنة، بيقولوا هذا. لكن بالسلفية يؤيد عبد الرحمن الثورات عبد الخالق، بالسلفية يقف مع الإخوان. فهذا يحتاج إلى عمق. فكلمة السلفية كلمة ضخمة، ضخمة عظيمة، لأنها الدين يا إخوان، ترجمة الحرفية لا ما أنا عليه لا أصحاب، وده ليس سهلا. فالشيخ ربيع يتكلم عن أحمد بن حنبل لو جاء في عصرنا وقال كذا، يبقى من باب أولى الشيخ ربيع زكى فلان مثلا، ولم يقم الدليل على ذلك، أو الجرح كان غير مفسر، أو فسر بغير قادح، أو الغير ذلك من قواعد العلماء. الشيخ ربيع بيتكلم فيه الآن هو هذا الضابط بين أحمد بن معين وابن المديني وهؤلاء والبخاري، أئمة الجرح دول، ها ما كان من باب الشهاد خلفوا فيه، لجئ إلى الترجيح. كم من راو تجد في قول البخاري قول أحمد يختلف العلماء فيه، إن أمكن الجمع اجمع، وإذا ما أمكن رجح رجح، وتبقى مسألة إلى آخر الزمان. أنا أرجح التزكية في فلان أحسن حديث، وأنت ترجح عدم التزكية تضعف حديث، ولهذا ده معترك التصحيح وتضعيف عند المتخصصين، مش أحاديث البخاري ومسلم أو الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة ضعف شديد، لا ده المعترك في النوع ده. في الحديث المختلف في حكم على بعض رواته بما يقتضي التضعيف أو التحسين، والحديث الذي يتقوى بطرق أو لا يتقوى عند آخر، قوى هذا بطرق وصلحت عنده فارتقى إلى القبول، أو لم يتقوى هذا عنده ولم يصلح فبقي على الضعف. هو ده المعترك الخاص. مش هتيجي تقول لي ده العلماء صححوا حديث انما الاعمال بالنيات، ما المبتدئه مش العلماء، دي سهله. ولهذا اختص العلم علم العلل بما خفي لا بما ظهر، بل العكس الظاهر السلامه. فنفس المساله، يبقى هذا الامر دي قاعدته، وهو انه من قدم الدليل قبل كلامه ولو كان صغيرا. من قدم الدليل قبل كلامه ولو كان على خلاف تزكية مجملة أو تزكية لما توافق الدليل. نعم،
آخر الكلام يا شيخنا. قال الجرح مقدم على التعديل، الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم، هذه القواعد لا بد من تطبيقها.
طبعا ده محتاج تقييد، يعني حيث سلم يعني، ولا الجرح المفسر قد لا يلتفت إليه. ليه؟ كلمة مفسر أصلا زي اللي انت بتسأل المطلق، انت كان قصدك ايه؟ كان قصدي التهديد، خلاص ما تبقاش طالق، فتوى غلط. أصلا هو تعليق على هذا الشرط أو شيء، هو بيهدد، فيه لسه أصلا مناط الفتوى. أنا قصدي التهديد والطلاق ولا التهديد وعدم الطلاق؟ الفتوى معلقة على ما بعد التهديد، ولا أي واحد بيهدد. انت بتقول ابنك لو عملته هكسرك، تهديد وهتكسره ولا مش هتكسره؟ والله العظيم لم كسرك من الضرب، تهديد وهتكسره ولا مش هتكسره؟ هتكسره، لو ما كسرتوش هتحنف، تكسره ولا تحنف؟ من حلف على يمين فرغ الله خيرا منها فليكف على يمينه والائتلاف والخير. ولا ده يبقى كسره بتهدد بس عمره ما مكسره، فانت وكذا طالق تهديد، ولا كنت تهدد يا شيخ تهدد ها وتطلق، يعني لو ما فعلت تبقى طالق، ولا لو فعلت لا تكون طالقة، يعني انا بهدد وعارف انها ممكن تركب راسها وتروح لبيت ابيه ومش هتبقى طالق، ولا بهدد ولو راحت تبقى طالق وتستاهل. يبقى إذن الفتوى معلقة ليس على كلمة تهديد، ما بعد التهديد، تهديد و إيقاع الطلاق ولا تهديد وعدم إيقاع الطلاق، ولا لا أدري، ما في شيء في ذهني، تهديد وطلاق يبقى يقع الطلاق، تهديد وعدم طلاق يبقى لا يقع عند من يقول بأن الأمر موقوف على النية بخلاف الجماهير يقول لا يقع مطلق. طب تهديد ولا يدري، يبقى الأصل الشرطي، طالما لا تدري هنغلب الشرطي اللي هو أنت بتهدد طلقت إن كذا، يبقى خلاص يبقى تبقى طالق. حلم فصل ليس الحكم منوط به، إنما قالوا مفسر، يعني مفسر لنعلم هل هو مفسر بقادح ولا بغير قادح. ولهذا نكملها بقى، نقول فإذا كان الجرح مفسرا تفسيرا قادحا، فسر إنه هو بيقدم العلف للدابة كده عشان يضحك عليه ويمسك، فسر الجرح أصله هو رأيته يعلو، فسر أصله هو ماشي في الطرقات يأكل، فسر يبقى إذن كلمة الجرح المفسر ليتبين لنا بهذا التفسير هل هو قاضح أم لا، ولهذا قد يقدم التعديل على الجرح المفسر. السبب أن الجرح فسر بما لا يقطع، يبقى التعديل هقدم، فليس مطلقا نقول الجرح المفسر مقدم عليه على التعديل، لكن هذا بضابطه جرح مفسر تفسيرا قاضحا يقدح فعلا. نعم، جرح مفسر وتعديل مفسر، التعديل مناطه غير الجرح حكم، التعديل لا يجتمع مع الجرح حكم آخر. فسر تفسيرا قادحا، كلمة قادحا تتضمن أمرين، الأول أن يكون الوصف من أوصاف القادح كذب، أغلط كثيرة، ده الوصف، الوصف اللي يطعن فيه بالراوي من جهة كذبه من جهة كثرة أغلاطه، ده وصف، فقالوا فلان كذب. الأمر الثاني استحقاق الراوي للوصف، هو الكذب في نفسه تفسير قادح، يعني إذا وجدت صفة لكن كذب على الراوي أنه قيل فيه أنه كذب، فلان كذب، فلان كذاب، ولكن الوصف هذا لا ينطبق مع المعين، يبقى فسر تفسيرا قادحا من جهة الوصف، لكن من جهة إسقاط الوصف ما صلح. يبقى هنا ماذا هيكون الجرح بقى المفصل تفسير قادحا، تمام، واستحقاق المعين له. فإذا كان فعلا فلان كذاب خلاص هذا قدح. نعم،
الحافظ الذهبي ورحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء قال أبو علي النيسابوري: قلت لابن خزيمة لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد فإن أحمد قد أحسن الثناء عليه، قال إنه لم يعرفه ولو عرفه كما عرفناه لما أثنى عليه أصلا.
تمام تمام، أي
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: إن أقواما جعلوا ذلك عاما فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به فلا يجب ولا يستحب.
نعم.
إن أقواما جعلوا ذلك عاما فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به فلا يجب ولا يستحب، وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات، يعني في الهجر تجاوز الحد، وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية بل تركوها ترك المعرض لا ترك المنتهي الكاره، أو وقعوا فيها وقد يتركونها ترك المنتهي الكاره ولا ينهون عنها غيرهم ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها، فيكونون قد ضيعوا من النهي عن المنكر ما أمروا به إيجابا أو استحبابا، إلى أن قال: فهم بين فعل المنكر وترك النهي عنه، وذلك فعل ما وذلك فعل
نعم
ما
وخير الأمور ما وافق السنة وهو الوسط. نعم،
وذلك فعل ما نهوا عنه وترك ما أمروا به، ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه.
نعم،
انتهى.
نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه، فلم يجعلوا الناس لا مستحقا للثواب فقط ولا مستحقا للعقاب فقط.
نعم، إذن هذا يثاب من جهة ويعقب من جهة، لكن كما قلنا هذا بابه باب الحساب عند الله عز وجل، لكن باب الأحكام، الأحكام ما تتبعض في نتيجتها، بمعنى المبتدأ الذي له حسنات تقول مبتدأ، والمنحرف الذي له حسنات تقول هذا منحرف، والسني الذي عند زلات تقول هذا سني. نعم نعم هذا سيء سيء. ويلوى أعناقه. صحيح صحيح. ما هو ده يا أخويا فاروق اللي أنا بقوله، دول أدعياء السلفية، دول اللي بيعرفوا يجيبوا كلام ابن تيمية ويجيبوا كلام أحمد بس يسقطوه، دول اللي عارفين الصنعة، دول اللي عارفين الصنعة، يجيبوا الكلام ازاي ويلبسوا على ناس. كان اخواني يجيب ابن تيمية ويجيب ابن طيب. نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.